السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية، متمنين لكم حسن الاستماع والفائدة.
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فلا يزال حديثنا في باب صلاة التطوع، وهو كما قال المؤلف رحمه الله تعالى على خمسة أضرب، يعني خمسة أنواع، ذكر منها السنن الراتبة والوتر، وكذلك الثالث ذكر التطوع المطلق، والرابع قال ما تسن له الجماعة، ما تسن له الجماعة. وتحدثنا في الدرس الماضي عن شيء من ذلك، عما تسن له الجماعة في القسم الأول، حيث قسمه إلى ثلاثة أقسام كذلك، قال التراويح وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء. تحدثنا في الدرس الماضي عن القسم الأول وهو صلاة التراويح. اليوم بإذن الله تعالى حديثنا عن صلاة الكسوف، وما سيذكره المؤلف عن صلاة الاستسقاء وسجود التلاوة. نسمع الشيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين. وقال المؤلف رحمه الله: الثاني صلاة الكسوف، فإذا كسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة إن أحبوا جماعة وإن أحبوا أفرادا، فيكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يرفع فيقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون التي قبلها، ثم يركع فيطيل دون الذي قبله، ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يقوم فيفعل مثل ذلك، فتكون أربع ركعات وأربع سجدات. الثالث.
نعم، بارك الله فيك. إذن القسم الثاني الذي سيتحدث عنه المؤلف هو صلاة الكسوف. صلاة ماذا؟ الكسوف. وصلاة الكسوف هي مشروعة عند يعني جماهير أهل العلم، بل نقل أهل العلم الإجماع على مشروعيتها. الإجماع على ماذا؟ على مشروعيتها. سبق أن ذكرنا أن الكسوف أو الخسوف يطلقان على الشمس وعلى القمر، إلا أنه من باب الأغلب يختص لفظ الكسوف للشمس، والخسوف يكون للقمر، والخسوف يكون للقمر. لكن كما ستلاحظون وتسمعون، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وكذلك جاءت في بعض الألفاظ انخسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخر ما جاء في الأحاديث. فيطلق الخسوف أحيانا حتى على الشمس، ويطلق الكسوف أحيانا على ماذا؟ على القمر. فلا بأس بذلك، وإن كان الغالب أن الكسوف يكون للشمس والخسوف يكون للقمر. طبعا من الذين نقلوا الإجماع على أنها مشروعة وأنها سنة مؤكدة النووي رحمه الله تعالى، لأن صلاة الكسوف حصل فيها خلاف عند بعض المتأخرين كالشوكاني وغيره، ذكروا ومالوا فيها إلى القول بالوجوب، إلى القول بماذا؟ بالوجوب، للألفاظ التي ستأتي معنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن طالما أنه قد نقل الإجماع فيها فلا يسعنا إلا أن نأخذ بهذا الذي نقل، وهو مذهب جماهير العلماء، بل كما ذكر النووي رحمه الله تعالى أنها سنة مؤكدة بإجماع أهل العلم. جاء في الصحيحين من حديث المغيرة رضي الله عنه قال: انكسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسفت الشمس بموت إبراهيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف، فادعوا الله وصلوا حتى ماذا؟ حتى تنكشف. فأخذ بعض أهل العلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم فادعوا الله وصلوا، والأمر قالوا للوجوب، لكن الذي يظهر والله أعلم هو قول جماهير أهل العلم، وهي أنها سنة مؤكدة. فإذن هذا حكم صلاة الكسوف، وهي أنها سنة مؤكدة وليست بواجبة. صلاة الكسوف أو الخسوف هل تسن جماعة وكذلك تسن للمنفرد في بيته أم لا؟ الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاها بالناس، أي صلاها جماعة، لكن ذهب أهل العلم إلى أنها تشرع للمنفرد أن يصليها في بيته على القول بعدم وجوبها، على القول بماذا؟ بعدم وجوبها. جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: انكسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المسجد وصف الناس وراءه. هذا الحديث نأخذ منه ماذا؟ نأخذ منه فائدتان، ما هما؟ الفائدة الأولى أن صلاة الكسوف تسن جماعة، فصلى الناس وراءه، هذا واحد. الفائدة الثانية، نعيد الحديث: انكسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المسجد وصف الناس وراءه. نعم، أن صلاة الكسوف ليست كصلاة العيد تصلى في المصليات وكصلاة الاستسقاء كما سيأتي. صلاة الكسوف تصلى في المسجد، تصلى في أين؟ في المسجد. فإذن يستفاد من هذا الحديث، قلنا فائدتان: الفائدة الأولى أنه يشرع ويسن صلاة الكسوف جماعة، الأمر الثاني أنها تصلى في المسجد. هذا إذن ما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها وهو في الصحيحين. قال: فادعوا الله وصلوا، وهذا يشمل ما لو صلاها جماعة وكذلك على قول من قال أنه يصليها فرادى. طيب، هل يشرع للمرأة حضور صلاة الكسوف؟ نقول: ثبت في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنهما حضرا وصليا صلاة الكسوف، صليا صلاة ماذا؟ الكسوف. فإذن يشرع للمرأة أن تصلي صلاة ماذا؟ صلاة الكسوف. طيب، صفة هذه الصلاة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنها ركعتان. قال: أربع ركعات في مع أربع ماذا؟ سجدات. كيف يكون؟ يعني في كل ركعة ركوعان، في كل ركعة ركوعان. جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف بقراءته، فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. أربع ركعات في ماذا؟ في ركعتين. أربع ركعات في ركعتين، يعني أربع ركوعات في ماذا؟ في ركعتين، وأربع سجدات، كل سجدتين في ركعة. كما بين المؤلف رحمه الله تعالى سيأتي معنا. كذلك نستفيد من حديث عائشة رضي الله عنها هنا في الصحيحين أنها صلاة جهرية يجهر فيها. يقرأ فيها بالفاتحة وسورة طويلة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، يقرأ فيها بسورة ماذا؟ بسورة طويلة. جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: إن خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى فقام قياما طويلا، فقام ماذا؟ قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة، نحو من قراءة سورة البقرة. في هذا اللفظ في قول ابن عباس نحو من قراءة سورة البقرة، ذهب بعض أهل العلم قالوا هذا يدل على أن صلاة الكسوف كانت سرية، واضح، لأنه قدرها نحو من قراءة سورة البقرة. فعندنا الآن التصريح من قول عائشة رضي الله عنها جهر النبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا لفظ حديث ابن عباس يحتمل ويحتمل. فهنا ما هو موقف أهل العلم في مثل هذه المسائل؟ نقول نترك هذا الاحتمال ونأخذ بالدليل الصريح الثابت من قول عائشة رضي الله عنها، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. هذا أولا. أمر آخر كذلك يذكرها للعلم، يقولون لعل ابن عباس رضي الله عنه في ذلك الوقت كان صغيرا، وحفظت عائشة رضي الله عنها جهر النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء هذا في قول ابن عباس. هذا إذا فرضنا الاحتمال الآخر أنه يحتمل كونها ماذا؟ سرية. أما لو قلنا أنه يحتمل كونها كذلك جهرية، يقال هذا موجود في حديث عائشة رضي الله عنها، ففي قول عائشة رضي الله عنها جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف. إذن في حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: إن خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم رفع ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع رأسه ثم سجد ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس. إذن الذي يشرع في حق المصلي أن يأتي في الركعة الأولى بالفاتحة ثم سورة طويلة، ثم يركع ركوعا طويلا قريبا من قيامه، ثم يقوم ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون التي كانت قبل ذلك، ثم يركع ركوعا طويلا دون الركوع الأول، ثم يقوم ثم يسجد سجدتين، وبهذا يكون أتى بالركعة الأولى. وفي الركعة الثانية يفعل كما فعل في الركعة الأولى، إلا أن الركعة الثانية تكون أقل من ماذا؟ من الركعة الأولى، دون الركعة الأولى. جاء في حديث عائشة رضي الله عنها كذلك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ركوعه الأول والثاني من كل ركعة قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فإذن في كل مرة يقوم فيها من الركوع يقول ماذا؟ سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، كقيامه في الصلاة، كقيامه في ماذا؟ في سائر الصلوات. جاء في حديث عائشة رضي الله عنها كذلك في صحيح مسلم قالت: ثم سجد سجودا طويلا. نستفيد من هذا أن ركوعه أن قيامه وركوعه وسجوده يقول أهل العلم قريب من ماذا؟ قريبا من السواء. كيف يكون قريبا من السواء؟ يعني أن يكون متقاربا، أن يكون ماذا؟ متقاربا، لا يقف وقوفا طويلا ثم يركع ركوعا سريعا ويقوم، أو يسجد سجودا سريعا ويقوم. الذي ينبغي أن تكون صلاته ماذا؟ متوازنة ومتقاربة في قيامه وفي ركوعه وفي سجوده. هذا إذن ما جاء من أحاديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وهذه المسائل أنتم لو تلاحظون تكررت معنا في وصف عائشة رضي الله عنها لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في القيام، ووصفها لصلاته في ماذا؟ هنا الآن في الكسوف. وكذلك مر معنا في كتاب الصيام وصفها لمسائل الاعتكاف. وهذا يدل على عمق فهمي وفقه أم المؤمنين رضي الله عنها في هذه المسائل، وأنها كانت ماذا؟ كانت مرجعا للصحابة رضي الله عنهم ولمن جاء بعدهم في كثير من هذه الأحكام التي بينتها رضي الله عنها وأرضاها في مثل هذه الأحاديث. لذلك يعني كان أثرها في الفقه الإسلامي وأثرها في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا، فرضي الله عنها وأرضاها على ما ذكرت وبينت من هذه المسائل الكثيرة التي تخص صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا مر معنا في حديث ابن عباس أنه صلى حين انجلت الشمس، قالوا وقد انجلت الشمس فخطب الناس. لما انكشفت الشمس زال عنها الكسوف، زال عنها الكسوف، خطب الناس، يعني انتهى من صلاته وخطب الناس. طبعا يذكر أهل العلم رحمه الله تعالى هنا مسألة، يقولون إذا كان الإمام يصلي وفي أثناء صلاته انكشفت الشمس وزال الكسوف أو زال الخسوف، فماذا يفعل؟ يقولون في مثل هذه الحالة يتمها خفيفة وينتهي منها ثم يقوم فيخطب بالناس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه زال السبب. زال ماذا؟ زال السبب الذي دعا لهذه الصلاة. كذلك جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره، فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. هذا الذي يشرع لتنجلي هذه الآية وهذه هذا الأمر الذي هو كسوف أو خسوف الشمس، ويزول سببها فيستغفر الله عز وجل المسلم، يستغفر الله عز وجل ويدعوه ويتضرع إليه. طيب إذا فات وقتها يعني ما انتبه أو نسي أو انشغل ولم يصلي صلاة الكسوف حتى زال وقتها، هل تقضى؟ لا، يقال هنا زال السبب وفات ماذا؟ فات محلها. هل ينادى لصلاة الكسوف؟ نقول جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وهو في الصحيحين قال: إن خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنودي بالصلاة جامعة. فإذا يشرع النداء لها. ننتبه هنا، هذه جاء فيها النداء، سيأتي معنا في الاستسقاء وفي العيد أنه لا ينادى لها، واضح؟ هذه من الأمور والأشياء التي تفترق فيها صلاة الكسوف عن غيرها من الصلوات. فإذن هنا قد نص هذا الصحابي رضي الله عنه عبد الله بن عمر قال: انخسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنودي بالصلاة جامعة، نادى لها المنادي. طيب، هل يشرع لها أذان أو إقامة؟ لا، لا يشرع لها أذان ولا إقامة، كالحال في صلاة العيد وفي صلاة الاستسقاء. الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، أو على ضبط بعض أهل العلم الصلاة جامعة، أو الصلاة جامعة، على يعني لفظين. طيب، أدركت مع الإمام في صلاة الكسوف، أدركت الإمام في صلاة الكسوف وهو قد قام من الركوع الأول في الركعة الأولى. نعيد السؤال. الآن الإمام صلى، كبر، قرأ الفاتحة وقرأ سورة وركع وقام من ركوعه الأول، الآن سيقرأ الفاتحة وسورة. أنت أدركت في هذا الوقت، أدركت في هذا الوقت، ماذا يجب عليك؟ ماذا يجب عليك؟ طبعا فيه خلاف بين أهل العلم، فيه خلاف، لكن الذي يظهر، الذي يظهر والله أعلم، أن المعتبر في هذا هو الركوع، يقولون الركوع الذي يكون بعده سجود، هذا هو المعتبر، الركوع الذي يكون بعده ماذا؟ سجود. هذا الذي إذا فاتك فاتتك الركعة. واضحة هذه المسألة؟ واضحة أم لا؟ يعني الآن دخلت أنت في مثل هذه الحالة، دخلت الإمام قام من الركوع الأول في الركعة الأولى، الركوع الأول في الركعة الأولى، تكون قد أدركت الركعة أم لم تدركها؟ أدركتها، أدركت الركعة. واضح هذه المسألة؟ أدركتها. طيب، متى تعد غير مدرك للركعة الأولى؟ إذا قام من الركوع الثاني في الركعة الأولى، من الركوع الثاني في الركعة الأولى، قال الله أكبر، كبر الإمام، قرأ سورة، عفوا الفاتحة وسورة، ثم ركع الركوع الأول وقام قرأ الفاتحة وسورة ثم ركع الركوع الثاني ثم قام، فدخلت أنت معه في الصلاة، هنا تكون قد فاتتك الركعة الأولى، تقضيها كما يعني فاتتك ركعة بركوعين، ركعة بماذا؟ بركوعين. واضح؟ اي نعم، بركوعين، تقضيها بهذين الركوعين. إذن إذا فاتتك الركعة الأولى تقضيها على نفس الصفة التي يعني قد فاتتك. هذا بالنسبة لهذه يعني المسألة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وهي ما يتعلق بصفة صلاة الكسوف، صفة صلاة الكسوف. واضح الآن صفة الصلاة، صفة صلاة الكسوف، ركعتان في كل ركعة، ركوعان في كل ركعة، ركوعان وسجدتان. نعم، ويقرأ طبعا في الركعة الأولى يقرأ الفاتحة وسورة ثم يركع الركوع الأول ثم يقوم ويقرأ الفاتحة وسورة ثم يركع الركوع الثاني ثم يقوم ثم يسجد السجدة الأولى السجدة الثانية ثم يقوم ويأتي بالركعة الثانية، يأتي بالركعة الثانية. طيب، الآن مسألة صلاة الكسوف هذه إن شاء الله تكون واضحة. اختلف أهل العلم في غير الخسوف والكسوف، يقولون في الآيات الأخرى، الحوادث الأخرى، الزلازل، الخسف، الصواعق، إلى غيرها من الآيات التي تحصل وتحل بالناس، هل يشرع لها كذلك صلاة الكسوف أو صلاة صلاة الآيات يقولون صلاة الآيات أم لا؟ خلاف بين أهل العلم على ثلاثة أقوال، على ثلاثة أقوال. منهم من قال لا يشرع مطلقا، لا يشرع مطلقا. لماذا؟ قالوا لم يثبت لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه الراشدين الصلاة لهذه الآيات، للزلازل أو للخسف أو للصواعق أو غيرها من الأحداث والآيات التي يعني تحصل. قالوا ما ثبت لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه الراشدين، كل الذي ثبت هو مرة واحدة لما خسفت الشمس، لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، لما مات صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ماذا؟ الكسوف، فهي ماذا؟ مرة واحدة. ولم يعني يثبت خلاف هذا، وهذا طبعا هو قول المالكية والشافعية. هذا القول منع صلاة الآيات مطلقا. القول الثاني عند الحنابلة قالوا لا تشرع إلا في الزلازل فقط، لا تشرع إلا في ماذا؟ في الزلازل فقط. لماذا؟ لماذا التفريق طيب بين الزلازل وغيرها؟ قالوا لأنه ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه، ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه عند البيهقي أنه صلى في زلزلة 6 ركعات في 4 سجدات، 6 ركعات في 4 سجدات. ما معنى 6 ركعات؟ يعني 3 ركوعات في ركعة وسجدتان، و3 ركوعات في ركعة وسجدتان. والأثر صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه. بعد أن انتهى ابن عباس رضي الله عنه قال هكذا صلاة الآيات، هكذا صلاة الآيات. والأثر في البيهقي وعند ابن أبي شيبة، وفي ما رواه ابن أبي شيبة فيها زيادة، وهي أنه صلى جماعة، صلى بهم ماذا؟ جماعة، ولم يكن يعني منفردا. هذا إذن القول الثاني، لا تشرع الصلاة صلاة الآيات إلا في الزلزلة فقط، في حصول الزلازل. طيب القول الثالث وهو أوسع الأقوال قول الأحناف، قول الأحناف والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال يصلي في كل آية، يصلي في كل آية، في الخسوف والكسوف والزلازل والخسف والصواعق وغيرها من هذه الآيات. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، يخوف الله بهما ماذا؟ عباده. فإذن هذا الأمر وهو كون الخوف حاصل، يحصل في الزلازل ويحصل في الخسف ويحصل في الكسوف وفي غيرها، هذا شيء. الشيء الثاني قالوا استدلوا بفعل ابن عباس وهو أنه صلى في يعني في الزلازل وقال هكذا صلاة الآيات. الذي يظهر والله أعلم من هذه الأقوال هو القول الثاني، هو القول الثاني. لماذا القول الثاني؟ نقول هذه عبادات، هذه عبادة، الأصل فيها التوقف، الأصل فيها التوقف، طالما أنه قد جاء فيها ما يدل على جواز صلاة الكسوف ومشروعيته نصلي إذن صلاة الكسوف. أكثر من هذا نقول ثبت عن ابن عباس وكونه صلى بهم جماعة يدل على عدم وجود من يخالفه، واضح؟ ونقتصر على هذا ولا نتوسع في مثل هذه المسألة كما يعني ذكر الأحناف أو كما يعني مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية. فالأولى هو الاقتصار على هذا القول الثاني. تفضل في تفضل. نعم، وهذا الذي استدل به يعني شيخ الإسلام والأحناف من قبله، قالوا فهذه كلها آيات. لكن الإشكال الله يحفظك، الإشكال بأن يعني مثل هذه المسألة إذا توسع فيها قد يدخل فيها كل ما يخافه الإنسان، والاقتصار على الوارد هو الأولى، الاقتصار على ما ثبت هو الأولى، وعدم التوسع في هذا الباب حتى لا يدخل يعني شيء مما قد يستحسنه الإنسان أو يظن أنه يشمله صلاة الآيات فيفعله، والله تعالى أعلم. وإلا فلو حصل مثل هذا الأمر فالقول فهو قول موجود عند أهل العلم، وممن ذهب إليه يعني جبال من جبال أهل العلم كابن تيمية وبعض علماء الحنفية. فهنا نقول إذن في مثل هذه المسألة فيها خلاف، الأولى والأقرب والله أعلم هو قول الحنابلة فيه، وهو الاقتصار فقط على ما جاء في الصلاة في صلاة الكسوف، وإذا حصلت الزلازل في هذه الحالة يجوز يعني ويشرع أن يصليها. طبعا أثر ابن عباس فيه في الحقيقة فيه تنبيه أو فيه نستطيع أن نأخذ منه أمران اثنان. الأول أنه دل على مسألة جواز الصلاة صلاة الخسوف أو الكسوف بهذه الصفة في حوادث الزلازل. المسألة الثانية وهي التي يعني حصل خلاف كذلك بين أهل العلم فيها، الزيادة على الركوعين في الركعة الواحدة، الزيادة على الركوعين في ماذا؟ في الركعة الواحدة. لأن الفقهاء وبالذات فقهاء الحنابلة ينصون على جواز أن يركع في الركعة الواحدة الركوعان بالترتيب، ينصون على هذا، يجوز عندهم أن يركع في صلاة الكسوف يركع الركوع الواحد كالصلاة العادية كهيئة التطوع ركعتين ركوع واحد أو ركوعان أو ثلاث أو أربع أو خمس، يصبح 10 ركوعات في الركعتين. وهذه كذلك قد جاء منها في الست وفي الثمان، جاءت في يعني في بعض الأحاديث، إلا أن أهل العلم ناقشوا صحة هذه الأحاديث من ضعفها، والذي يظهر والله أعلم كما ذكر ابن القيم رحمه الله وقبله شيخ الإسلام وعدد من أهل العلم، قالوا إن الحادثة التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هي حادثة واحدة، هي ماذا؟ حادثة واحدة. فكون بعض الأحاديث جاءت فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع 6 ركوعات أو 8 ركوعات أو 10 ركوعات، طبعا 10 ركوعات هذه سندها ضعيف، أو 10 ركوعات، هذه كلها لعلها مما انتقد على يعني على مسلم رحمه الله تعالى في إخراجها. وصحيح مسلم أصح كتاب بعد كتاب الله بعد البخاري، إلا أن أهل العلم انتقدوا فيه أحاديث يسيرة جدا انتقدها كبار علماء الحديث وأئمة الجرح والتعديل كأحمد والبخاري وغيرهم، يعني في مثل هذه الأحاديث انتقدوها. فلذلك مثل هذه المسألة تكلم عنها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بكلام طويل وانتقد إخراجها، وهذا بحمد الله لا يطعن في صحة ما أخرجه مسلم رحمه الله تعالى، فما أخرجه الإمام مسلم هو أصح الحديث بعد كتاب الله وبعد صحيح البخاري رحمهم الله تعالى. إلا أن ما جاء في يعني في مثل هذه الأحاديث فهي يعني تخالف ما ثبت في الأحاديث المتفق عليها وفيما أخرجه البخاري رحمه الله تعالى، وهي كما يقول ابن القيم حادثة ماذا؟ واحدة. فإذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ركع في كل ركعة ماذا؟ ركوعان، وليس ثلاث أو أربع ركوعات، واضح؟ فإذا هذه المسألة يعني ننبه عليها أنه صحيح أنه ثبت عن ابن عباس رضي الله عنها رضي الله عنه أنه ركع ست ركوعات، لكن تبقى المسألة وهي محل خلاف بين أهل العلم. والأحوط والله أعلم الاقتصار على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في من كونها ماذا؟ من كونها يعني من كونه ركوعين في ماذا؟ في ركعة واحدة، في ركعة ماذا؟ واحدة. هذا الذي يعني نبه عليه أهل العلم في مثل هذه المسألة. نعم، هو أهل العلم رحمه الله تعالى يذكرون مثلا في مثل هذه المسألة، هي قريبة مما تفضلت، يقولون إذا انكسفت الشمس مثلا قبيل الغروب وغربت أو خسف القمر وكان قريب من النهار وطلعت الشمس، ففي مثل هذه الحالة هل يصلى؟ يقال زال السبب أثناء الصلاة. قالوا يخففها بحيث أنه ماذا؟ بحيث أنه هي الأمر يعني في غالب الظن أنه أن الآن الشمس قد يعني قد كسفت، ويصلي حتى تنكشف، أو يغلب على ظنه أنه ماذا؟ أنها قد انكشفت الشمس وخرجت. أما لو غلب على ظنه أن الشمس غابت يعني مثل قريب وقت المغرب وسيدخل الآن مثلا وقت المغرب، فلا يقال يوجز هذه الصلاة وينتهي منها حتى يدرك كذلك صلاة المغرب، أو بالعكس إذا كان مثلا قريب صلاة الفجر في خسوف القمر. إذن هذه يا أخوة هذه بالنسبة لمسألة صلاة الكسوف أو الخسوف أو صلاة الآيات. تبقى عندنا مسألة أخيرة وهي هل تشرع الخطبة في صلاة الكسوف أو لا تشرع. ذكرنا في حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس. هذا الذي دل عليه الحديث، وإن كان جمهور الفقهاء قالوا لا تشرع الخطبة، قالوا ماذا؟ لا تشرع الخطبة. طيب، هل هي قلنا الآن الخطبة ثابتة كما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه أو حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي يصف فيه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للكسوف. طيب، هل هذه الخطبة خطبتان أم خطبة واحدة؟ الصواب أنها ماذا؟ خطبة واحدة كما جاء في حديث ابن عباس، وليست خطبتان. جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان أو لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. فهذا الذي يشرع في هذه الصلاة أن يخطب خطبة واحدة ويكثر من التكبير وذكر الله والصدقة والصلاة حتى تنكشف هذا الكسوف وينكشف هذا الذي يعني قد أتى وأصاب الناس. فهذا الذي يشرع في مثل هذه المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، اختصرناها، حاولنا أن نلم بمثل هذه المسائل بشكل يعني مختصر وإن شاء الله نكون يعني قد أتينا على جميع الجزئيات المختصة بماذا؟ بصلاة الكسوف. تفضل. إيه نعم، قلنا يشرع، تشرع جماعة، هذا هو الأصل، ولكن إن صلىها منفرد فلا بأس، لو صلىها منفرد لا بأس، لا حرج. يعني في مسجد واحد هي هذه صلاة لها سبب، صلاة لها سبب، إذا حصل السبب ووافق يعني شخص في بيته أو في المسجد أو يعني سمع الصلاة جامعة ذهب إلى المسجد فيشرع له، سواء كان في بيته أو خارج بيته يشرع له أن يصليها حتى تنكشف هذه الحادثة. لا، الأقرب أو الذي يظهر أنه يصليها كفعل النبي صلى الله عليه وسلم ركوعين. نعم، يصليها بركوعين، يصليها بركوعين. ومن أخذ يعني بمثل هذه المسألة تبقى مسألة، بارك الله فيك، مسألة اجتهادية، وهذا فعل يعني فعل صحابي وما خولف فيه، واضح، وما خولف فيه. فمثل هذه المسائل نقول أنه يسع فيها الخلاف. أما من باب الأحوط أو الأبرأ للذمة أن يأتي بها كفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزيد على ذلك. طيب، نقرأ صلاة الاستسقاء اليوم حتى أننا ننتهي على الأقل من هذا الباب.
وقال المؤلف رحمه الله: الثالث صلاة الاستسقاء، وإذا أجدبت الأرض واحتبس القطر خرج الناس مع الإمام متخشعين متبذلين متدللين متضرعين، فيصلي بهم ركعتين كصلاة العيد، ثم يخطب بهم خطبة واحدة، ويكثر فيها من الاستغفار وتلاوة الآيات التي فيها الأمر به، ويحول الناس أرديتهم، وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا ويؤمروا أن ينفردوا عن المسلمين.
نعم، إذن النوع الثالث من ما يسن له الجماعة صلاة الاستسقاء. صلاة ماذا؟ الاستسقاء. والاستسقاء هو طلب السقيا، طلب نزول المطر من الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الأرض تجدب والقحط قد يحل بالناس وتقل الأمطار، وهذا دلالة على كثرة الذنوب وقلة الاستغفار، وكما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولولا البهائم لم يمطروا. فالواجب على الناس والواجب على من عرف شرع الله عز وجل أن يذكر الناس في مثل هذه المواضع وفي مثل هذه الأوقات بكثرة الاستغفار واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والتضرع إليه وطلب المغفرة والتوبة والإقبال على الله عز وجل والإنابة إليه. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالله سبحانه وتعالى قد يحبس شيئا من هذه الخيرات ومن هذه البركات عن بني آدم بسبب شيء من ماذا؟ من هذه الذنوب وهذه المعاصي التي يجب على المسلم في هذه الأوقات أن يرجع إلى الله عز وجل ويستغفره ويتوب إليه عز وجل ويتضرع إليه سبحانه وتعالى ويكثر من ذلك ويلح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء ويطلب من الله عز وجل المغفرة يسأل الله سبحانه وتعالى بقلب صادق أن يمطر الناس وأن يرزقهم من فضله ومن خيراته وبركاته عز وجل حتى يعم النفع. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه في أكثر من حادثة جاءته بعض النسوة يشكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا عليه الصلاة والسلام: اللهم أغثنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. كذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم أنشر رحمتك واسقي عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل في خطبة الجمعة وسأله قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله عز وجل لنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه متضرعا إلى الله سبحانه وتعالى طالبا من الله عز وجل أن يسقيهم وأن يمن عليهم بهذه الخيرات. فإذا هذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، ينبغي على المسلم أن يلجأ إلى الله عز وجل ويستغفره ويكثر من ذلك ويتوب إلى الله عز وجل مرات ومرات حتى يكرمه الله سبحانه وتعالى بمثل هذه المكارم وبمثل هذه الفضائل. الشاهد من هذا أنه قد جاءت أحاديث صلاة الاستسقاء، أحاديث يعني سنقرأ أو يعني نذكر لكم شيئا مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء ونستخلص منها شيئا من هذه الفوائد. المؤلف رحمه الله تعالى قال: صلاة الاستسقاء إذا أجدبت الأرض واحتبس القطر خرجوا مع الإمام متخشعين، يعني يظهرون الخشوع لله عز وجل، متبذلين أي غير مظهرين للزينة، متذللين من الذل والانكسار لله عز وجل، متضرعين، فيصلي بهم ركعتين كصلاة العيد، يصلي بهم ركعتين كصلاة العيد، ثم يخطب بهم خطبة واحدة ويكثر فيها من الاستغفار وتلاوة الآيات التي فيها الأمر به. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو، فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين، فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. صلاة الاستسقاء تصلى كما ذكرنا في صلاة الكسوف، تصلى جماعة وتصلى فرادى، إلا أن الأفضل أن تصلى ماذا؟ أن تصلى جماعة كفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي صفة صلاة العيد؟ ما هي صفة صلاة الاستسقاء؟ ما هي صفة صلاة الاستسقاء؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنها كصلاة العيد، أنها كصلاة العيد، أي صلاة ركعتين يكبر في الأولى سبعا مع تكبيرة الإحرام، يعني ست من غير تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا من غير تكبيرة ماذا؟ الانتقال، ست في الأولى وخمس في الثانية، ويقرأ ويجهر بالقراءة في الركعة الأولى بالفاتحة والغاشية وفي بالفاتحة وسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بالفاتحة والغاشية. الشاهد من هذا أن صلاة الاستسقاء كصلاة ماذا؟ كصلاة العيد مثل ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. أين تصلى؟ هل تصلى يصلى الاستسقاء في المصلى أم في المسجد؟ قالت عائشة رضي الله عنها كما هو في سنن أبي داود والحديث ثابت عنها رضي الله عنها قالت: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له بالمصلى، فأمر بمنبر فوضع له بالمصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه، فخرج حين بدا حاجب الشمس فخرج حين بدأ ماذا؟ حاجب الشمس، فقعد على المنبر فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمد الله، ثم قال: إنكم شكوتم جذب دياركم، وإن الله أمركم أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، لا إله إلا الله، يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته علينا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل حتى رؤي بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه، ثم حول إلى الناس وجهه ونزل فصلى ركعتين، ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله سبحانه سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت. الآن سمعنا حديث عبد الله بن زيد، سمعنا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهذا الحديث استفدنا منه فوائد، وهذا الحديث استفدنا منه فوائد. الذي استفدناه من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه هو أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين. وحديث عائشة رضي الله عنها كذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ودعا الله عز وجل ثم نزل فصلى ركعتين، نزل فصلى ماذا؟ ركعتين. طيب، هل الخطبة، خطبة الاستسقاء، تكون قبل الصلاة أم بعد الصلاة؟ حديث عبد الله بن زيد وحديث عائشة فيها ماذا؟ قبل الصلاة، فيها قبل الصلاة. طيب، جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه في البيهقي قال: استسقى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم خطبنا. طيب، الآن عندنا في حديث عبد الله بن زيد وفي حديث عائشة أن الخطبة تكون قبل الصلاة، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البيهقي أن الخطبة متى تكون؟ تكون بعد الصلاة. هذه من الأمور أو من المسائل التي اختلف فيها للعلم جمهور الفقهاء، أن الخطبة تكون بعد الصلاة أخذا بحديث أبي هريرة، وكذلك لأنهم قالوا إن صلاة الاستسقاء كصلاة ماذا؟ كصلاة العيد، وصلاة العيد الخطبة تكون بعد الصلاة، بعد ماذا؟ الصلاة. طبعا هذا الأمر نقول يعني صحيح لولا أنه قد ثبت حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وحديث عبد الله بن زيد، ففي مثل هذه الحالة يقال ماذا؟ نقول سواء قدم الخطبة على الصلاة أو قدم الصلاة على الخطبة، هذا وهذا جائز، هذا جائز وهذا جائز، واضح؟ فإذن الصواب هو فعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قدم الخطبة وجاء عنه أنه قدم الصلاة، فبأيهما أخذ؟ أو نوع المسلم مرة قدم الخطبة ومرة أخر الخطبة، فهذا جائز، فهذا جائز. وهذه فتوى الشيخ بن باز رحمة الله عليه، أنه يعني قال لا بأس أن يقدم هذه أو يؤخر، يقدم الخطبة أو يؤخر الخطبة، والله تعالى أعلم. طبعا من المسائل التي أخذها أهل العلم من يعني من هذه الأحاديث في قولهم أن الخطبة أو عفوا أن صلاة الاستسقاء ك كصلاة العيد. يستفاد من هذا أن الوقت يكون كوقت ماذا؟ كوقت صلاة العيد. ما الدليل على هذا؟ ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: فخرج حين بدأ حاجب الشمس، فخرج حين بدأ حاجب الشمس. أما عند جمهور أهل العلم حتى لو أخرها عن هذا الوقت فلا إشكال، واضح؟ يعني لو أخرها، لو أخرها أخر الصلاة إلى يعني ما بعد صلاة الظهر، ما بعد الزوال، هل يشرع له أن يصلي صلاة الاستسقاء؟ قالوا لا بأس، لا بأس أن يصليها حتى ولو كان بعد الزوال، إلا أن الأفضل أن يصليها متى؟ أن يصليها حين بدأ، إذا بدأ حاجب الشمس، يعني إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، كوقت يعني صلاة العيد. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما جاء في حديث ابن عباس، وكما سمعنا المؤلف رحمه الله تعالى في قوله، وهذا ثابت من حديث ابن عباس وهو في الترمذي وغيره، قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبتكم هذه، لم يخطب خطبتكم هذه. قول ابن عباس رضي الله عنه هنا استفدنا منه أن صلاة الاستسقاء كصلاة العيد، وهذا الذي أخذ به جمهور أهل العلم، وقلنا هذا لا يمنع كذلك كونه كون صلاة الاستسقاء كصلاة العيد لا يمنع كذلك من تقديم الخطبة أو تأخير أو تأخيرها لثبوت ذلك في أحاديث أخرى. لكن مما يعني استفاد أهل العلم رضي الله رحمهم الله تعالى من حديث ابن عباس رضي الله عنه في قوله لم يخطب خطبتكم هذه، لم يخطب خطبتكم هذه، يقصد ابن عباس رضي الله عنه بهذا أن خطبة الاستسقاء، خطبة الاستسقاء ليست لبيان الأحكام والمواعظ والتذكير، إنما هي الدعاء والتضرع والخشوع والإقبال على الله وذكر الآيات، كما قال المؤلف: الإكثار من الاستغفار وتلاوة الآيات التي فيها الأمر به. هذه الخطبة موضوعها ماذا؟ الاستغفار والتوبة والدعاء والتضرع إلى الله، وليست كخطبة العيد في بيان شيء من الأحكام أو المواعظ أو التذكير، واضح؟ إذن هذا مما تختلف فيه صلاة الاستسقاء وخطبة الاستسقاء عن غيرها من الخطب. لذلك ابن عباس رضي الله عنه قال: لم يخطب كخطبتكم هذه، يعني خطبة النبي صلى الله عليه وسلم كانت للدعاء والاستغفار والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. قال: لم يخطب خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير. هذا قول ابن عباس رضي الله عنه. آخر مسألة في مسألة الاستسقاء، المعذرة أطلنا عليكم، آخر مسألة أنواع الاستسقاء، أنواع صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء تأتي على أنواع ثلاثة، على أحد أنواع ثلاثة: إما أن يفعل كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ودعا الله سبحانه وتعالى وتضرع إليه ثم صلى ركعتين، أو العكس طبعا. هذه إذن النوع، هذا النوع الأول من أنواع صلاة الاستسقاء. النوع الثاني هو أن يكون في خطبة الجمعة، في خطبة الجمعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل رجل وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في خطبة الجمعة ودعا الله سبحانه وتعالى، قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا ثلاثا. وفي الأسبوع الذي يليه جاء نفس الرجل وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله عز وجل أن يعني تتوقف هذه الأمطار، والذي يسميها للعلم الاستصحاء، أي حتى يأتي الصحو، وفي ذلك الوقت دعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. الضراب يعني الأماكن المرتفعة قليلا، والآكام الجبال الصغيرة، وبطون الأودية ومنابت الشجر، أي حتى يعم النفع والخير بنزول هذه الأمطار على جميع المسلمين ولا يتضرر أحد. فإذا هذا النوع الثاني، أن يدعو في خطبة الجمعة. النوع الثالث من أنواع الاستسقاء هو أن يدعو ويرفع يديه داعيا الله سبحانه وتعالى، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه النساء، بعض النساء يشكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم انقطاع المطر وهلاك الأموال، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا: اللهم أغثنا غيثا مغيثا مريئا، مريئا يعني نافعا مريعا، أي تخصب يعني الأرض منه، غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا أنواع الاستسقاء ثلاثة: إما أن يكون في صلاة، أو في خطبة الجمعة، أو في دعاء عام، دعاء من الأدعية يعني التي يدعو بها المسلم الله سبحانه وتعالى ويطلب منه هذه الخيرات في نزول هذه الأمطار. طيب، نقرأ سجود التلاوة، تفضل. أي نعم، بارك الله فيك، هذه نسيناها. بالنسبة لمسألة، نعم بارك الله فيك، بالنسبة لتحويل الناس أرديتهم، النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه أنه خطب، وبعد أن انتهى من خطبته استقبل القبلة، استقبل القبلة وحول رداءه، وحول رداءه، فأتى بما على يعني كتفه الأيمن وجعله على كتفه الأيسر، وما كان على كتفه الأيسر جعله على كتفه الأيمن، فحول النبي صلى الله عليه وسلم رداءه وحول الناس أرديتهم. في مثل هذه المسألة، إذا يعني قصر الإمام في مثل هذه السنة، هل يشرع للمأموم أن يفعل ذلك؟ الذي يظهر والله أعلم أنه يشرع للمأموم أن يفعل ذلك، لأن التقصير من الإمام، التقصير في تطبيق هذه السنة من الإمام، فيشرع له أن يحول رداءه. قال بعد ذلك: وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا وأمروا أن ينفردوا عن المسلمين. لم يمنعوا لأنه طلب رزق، لأنه طلب رزق، ويحق لهم أن يخرجوا ويطلبوا الرزق من الله عز وجل. وأمروا أن ينفردوا عن المسلمين، ذكر أهل العلم هنا قالوا يخرجون في نفس اليوم الذي يخرج فيه المسلمون، لكن منعزلين عنهم، منعزلين عنهم، إشارة إلى ما وقع في قوم عاد، في قول الله عز وجل: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فمن باب البعد عن مواطن عذاب الله عز وجل، يعني ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن يكونوا منفردين عن المسلمين، ولا يمنعوا من، ولا يمنعوا من الخروج، لكن لا يكون ذلك يعني بمخالطة المسلمين، حتى إن حصل شيء فلا يكون فيه ضرر على المسلمين. لماذا يذكرون طبعا أنه في نفس اليوم أو غير ذلك؟ يقولون حتى لا تقع فتنة لبعض الناس قد تنزل هذه الأمطار في يعني وقت خروج الكفار ولا تنزل الأمطار في وقت خروج المسلمين، فقد يصاب البعض بفتنة في مثل هذا الأمر، فالذي يشرع أن يخرجوا في نفس اليوم، وهذا من يعني سماحة هذا الدين، وأنه لا يمنع أحدا خرج في طلب ماذا؟ في طلب رزقه، وهو طلب دنيوي، مع أن من شروط إجابة الدعاء أن يكون بإخلاص وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يتحقق إلا في المسلم. فهذا الأمر يعني لا يمنعون منه، بل يسمح لهم أن يخرجوا ويطلبوا هذا الرزق الذي يعني يريدونه من الله سبحانه وتعالى، لكن يعني يكونون في معزل عن المسلمين، كما هي العادة، المسلم يصلي كذلك في مسجده ولا يصلي في يعني في أماكن أخرى قد يكون فيها شيء من يعني من عذاب الله عز وجل أو شيء من هذه الأمور. نقف عنه. بالنسبة لتحويل الرداء يشمل الرجل ويشمل كذلك المرأة، إن لم يكن فيه ترتب على انكشاف شيء من يعني عورتها أو شيء من يعني مفاتنها، فإن كانت مثلا في جهة النساء فيشرع لها أن تقلب عباءتها، وهذا القلب من باب ماذا؟ من باب التفاؤل، أن يقلب الله عز وجل الحال من الحال السيئة إلى الحال الخيرة، ومن العسر إلى اليسر. كذلك بالنسبة للرجل إن لم يكن يعني قد ارتدى مثل ما نقول العباء أو البشت أو شيء من هذه الأمور، فهل يفرع له أن يقلب الشماغة أو الغترة أو شيء من هذه الأمور؟ يقال نعم، يشرع له أنه ماذا؟ أنه يقلبها من باب التفاؤل ومن باب التطبيق والاقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. التكرار يشرع التكرار طالما أنه لم تنزل الأمطار، فالتكرار مشروع، فالتكرار مشروع. كذلك إذا ما نزل في منطقة أهل تلك المناطق يشرع لهم أن يستسقوا ويطلبوا من الله عز وجل نزول هذه الأمطار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما انقطعت الأمطار عن المدينة استسقى النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فإذا انقطعت الأمطار في مكان يشرع لأهله أن يستسقوا.
يوم الجمعة عندما سأل الرجل دخل، هل تطلب صلاة الاستسقاء أو دعاء استسقاء؟
دعاء. هم يعني أهل العلم هنا يجعلونها ضمن أنواع صلاة الاستسقاء، باعتبار أن الدعاء ماذا؟ الدعاء صلاة. الدعاء صلاة. طبعا صلاة الاستسقاء لا سيما الآن في من حيث إقامتها ويعني ترتيب ذلك، هذا الأمر يناط بولي الأمر، ولا يجوز للمسلم في مثل هذه الحالة أن يخالف ولاة الأمر. يقول بعضهم يعني، وهذا للأسف هذا من مخلفات الحزبية التي خلفتها في يعني أذهان بعض من لم يعرف مسائل الدين ومسائل الشرع، فمكانة ولاة الأمر وهيبة ولاة الأمر لا بد أن تغرس في نفوس المسلمين، لابد أن يغرس هذا الأمر في نفوس المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وضح وبين هذا الأمر أشد إيضاح وبيان، من أهان سلطان الله أهانه الله، فهذا أمر لابد أن ينتبه له المسلم، وهو أن النظر إلى هيبة ولي الأمر ومكانته في نفوس المسلمين، وأن مثل هذه المسائل أو التصرفات التي قد تفضي بالناس إلى عدم الاهتمام بما يقرره ولي الأمر أو عدم يعني الانتباه لمكانة ولي الأمر حتى في مثل هذه المسائل، هذا من الأمور المخالفة للشرع، فحفظ هيبة ولي أمر المسلمين هذه من المسائل المقررة شرعا التي لا يجوز مخالفتها ولا يجوز الافتيات على ولي الأمر فيها، فهو قد نصب أجهزة أو جهات مختصة بهذه المسائل بالفتوى أو بدعوة الناس إلى صلاة الاستسقاء أو بشيء من هذه المسائل، فينبغي الرجوع إلى هذه الجهات وعدم يعني تطبيق شيء من هذه المسائل من يعني خلال نظر الإنسان وتقريره هو وتقديره هو أنه يحسن الآن. لا، مثل هذه المسائل لا يفعلها من كان صاحب السنة، لا يفعلها إلا من كان متأثر بشيء من اللوثات الحزبية. اللوثات الحزبية كثيرة يا أخوة، يعني حتى في صلاة، مثلا في صلاة الجماعة في الليل، صلاة الجماعة في الليل، قالوا نأخذ من حديث ابن عباس أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل، وخلاص هذه صارت عندهم يلتقون، حتى في فترة من الفترات في بعض بلدان المسلمين يلتقون ويجمعون الشباب بعنوان أننا في هذه الليلة سنقوم الليل. طبعا الشاب المسكين يعني يقول عبادة وقيام ليل ونصليها جماعة، ما الإشكال في ذلك؟ وابن عباس صلىها مع النبي صلى الله عليه وسلم قيام ليل، ويستغلون شباب المسلمين من خلال هذه المسائل التي يصطادونهم اصطيادا فيها، قيام ليل وبعدها اربط الحزام وفجر نفسك. فمثل هذه المسائل لابد أن ينتبه المسلم فيها، لأن مثل هذه التحزبات وهذه الجماعات سواء التكفيرية أو من يعني يتظاهر بالسنة وهو واقع في التكفير، هذه من المسائل التي هي عندهم فيها خلل عظيم وخلل كبير جدا في مثل هذه المسائل. مثلا مما يشاع كذلك ويقال والشيء بالشيء يذكر كما يقولون، مثل مسألة قنوت النوازل، كثير منهم يعني تأخذه الحمية والغيرة، يقول المسلمون يقتلون والأمة تحترق وغير ذلك. طيب، حتى ولو حصل ما حصل، هل يشرع لك مخالفة شرع الله عز وجل؟ هل يشرع لك مخالفة نهج النبي صلى الله عليه وسلم؟ قنوت النوازل هذا كما ينص عليه أهل العلم بأنه مناط بمن؟ بإمام المسلمين، بولي الأمر، لا يجوز الافتيات عليه. فقد يقدر ولي الأمر أمرا لا تراه أنت ولا تدركه أنت، فيجب في مثل هذه المسألة أن يحترم رأيه وأن تحفظ مكانته وهيبته بين الناس، ولا يتقدم عليه. إن أردت أن تدعو فادعو الله عز وجل في صلاتك أنت بينك وبين الله، أما أن يعني يأتي شخص ويريد أن يقرر هذا على الناس عامة ومن دون رجوع إلى ولي الأمر وإذنه بذلك، فهذا لا شك أنه مخالف للسنة. نقرأ الشيخ هذه لأن ودي أن نختم هذا الباب أو هذا القسم. طيب،
الضرب الخامس،
وهذا آخر الأنواع.
سجود التلاوة، وهو 14 سجدة في الحج، منها 2، ويسن السجود للتالي والمستمع دون السامع، ويكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ثم يسلم.
آخر نوع من هذه الأنواع من صلاة التطوع سجود التلاوة. والمؤلف رحمه الله تعالى لو يعني تنتبهون أنه جعله ضمن صلاة التطوع، وهذا على قول عدد من أهل العلم أن سجود التلاوة صلاة، سجود التلاوة ماذا؟ صلاة. لذلك جاء فيها أنه يكبر ويسلم بناء على أنها صلاة، إلا أن الصواب والصحيح أن سجود التلاوة ليس بصلاة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فهو سجود، هو ماذا؟ سجود يتقيد فيه بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعني يزاد على ذلك بغير دليل. ما جاء فيه الدليل ما جاء فيه الدليل وبينه النبي صلى الله عليه وسلم فيعمل به، وما زاد على ذلك فلا يعني فلا يشرع. طيب، قال سجود التلاوة وهو 14 سجدة، في الحج منها 2، وطبعا يقصد أنه في المفصل في سورة النجم والانشقاق والعلق 3، فهذه 5، والبقية في سائر سور القرآن في الأعراف وفي غيرها من السور التي بينها. لكن المؤلف رحمه الله تعالى لما قال هنا 14 سجدة يقصد من غير سجدة ماذا؟ صاد، من غير سجدة ماذا؟ صاد. والصواب أن ما جاء في سورة صاد كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجدها، أنه ماذا؟ سجدها. فإذن تكون السجدات في القرآن 15 سجدة مع زيادة ما جاء في سورة صاد. طيب، هذا بالنسبة لعدد هذه السجدات. هل سجود التلاوة واجب أم أنه سنة؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قرأ بسورة النجم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسجد. فإذا نأخذ من هذا استحباب سجود التلاوة، استحباب سجود التلاوة وليس وجوبها. كذلك ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه على المنبر قال إننا نمر بالآية أو إننا نمر بآية فيها السجدة، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. وهذا نص صريح عن عمر رضي الله عنه وخليفة راشد في استحبابها وعدم وجوبها. طيب، قال عفوا، عندنا كذلك مما يبين أن سجود التلاوة ليس بصلاة ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه، ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه، البخاري أخرجه تعليقا وابن أبي شيبة ذكره موصولا أو أخرجه موصولا عن ابن عمر أنه سجد للتلاوة من غير طهارة. طيب، في هذا في الأثر الثابت عن ابن عمر تستفيد منه ماذا؟ لو أن سجود التلاوة صلاة لما سجد من غير طهارة، واضح؟ إذن الصواب نقول أن سجود التلاوة كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أنها ليست صلاة، سجود التلاوة ليس بصلاة. قال يسن السجود للتالي والمستمع دون السامع. التالي الذي يتلو القرآن، والمستمع الذي يتقصد سماع هذه الآية، والسامع الذي قد يجلس في مكان في المسجد أو يجلس في مكان قريب من تلاوة هذه الآيات ولا يقصد السماع، مشغول بالحديث أو مشغول بشيء من ما ينشغل به ويسمعها سماعا، فهل يشرع له أن يسجد؟ لا يشرع له أن يسجد. المشروعية تكون لمن يتلو هذه الآية التي فيها السجدة أو لمن يتقصد الاستماع. لماذا؟ جاء في الحديث الصحيح عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة في غير الصلاة فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته. فإذن النبي صلى الله عليه وسلم هو التالي لهذه الآية فيسجد، وابن عمر رضي الله عنه ومن معه من الصحابة مستمعين فيسجدون معه. أما السامع لا يسجد لماذا؟ لأنه ثبت عن عثمان رضي الله عنه قال إنما السجدة على من استمع. فإذن في قول عثمان رضي الله عنه وبيانه لهذا الأمر، والأثر ثابت عن عثمان رضي الله عنه أخرجه عبد الرزاق في المصنف قال إنما السجدة على من استمع. وابن مسعود رضي الله عنه جاء عنه أنه قال ما جلسنا لها، يعني ما تقصدنا السماع حتى يشرع لنا السجود، واضح؟ فإذن يشرع السجود للتالي وللمستمع. طيب، جاء عن ابن عمر رضي الله عنه قال إنما السجدة على من سمعها، فعلى ماذا يمكن أن نحمله؟ نقول الظاهر من قول ابن عمر أنما السجدة على من سمعها، يعني من تقصد سماعها، من تقصد سماعها، وإلا من سمعها هكذا سماعا فلا يعني يشرع له أن يسجد سجود التلاوة. قال ويكبر إذا سجد وإذا رفع ثم يسلم. هنا في حديث ابن عمر لو نتأمل قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه، هذا جاء في بعض الأحاديث، جاء في الحديث الذي يعني سبق أن ذكرناه قال يقرأ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة في غير الصلاة فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته، مكانا لموضع ماذا؟ جبهته. ففي قول ابن عمر رضي الله عنه هنا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد في غير الصلاة من دون ماذا؟ من دون تكبير، من دون تكبير. أما في الصلاة فتدخل في ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر صلى الله عليه وسلم في كل خفض ورفع، فلذلك يقال في سجود التلاوة إن كان في خارج الصلاة فلا يكبر، أما إن كان في الصلاة فيشرع له التكبير في خفضه وفي رفعه. ثم يسلم من سجود التلاوة، هذا لا دليل عليه، لا دليل على هذا التسليم، ويقتصر في ما جاء في سجود التلاوة على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ثبت الحديث الذي ذكرناه عن ابن عمر رضي الله عنه في سنن أبي داود أنه إذا مر بالسجدة كبر وسجدنا معه، إذا ثبت هذا من يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم في خارج الصلاة فيعمل به، لكن إن لم يثبت أو إن احتمل أنه في أثناء الصلاة فيحمل على ما كان في أثناء الصلاة، والله أعلم، لأن سجود التلاوة كما ذكر شيخ الإسلام وغيره أنه سجود وليس صلاة، فلا يعني يشرع له التكبير ولا يشرع له كذلك السلام، بل يعني عد أهل العلم السلام هنا في سجود التلاوة من البدع، كذلك استقبال القبلة، لأن هذا كلها مترتبة على وكذلك نعم هذه الأمور كلها مترتبة على قولنا أن السجود صلاة، فإذا قلنا أن السجود صلاة لا شك أنه سيشمله هذه المسائل كلها. نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والمعذرة أطلنا جدا عليكم في هذا، لكن كان بودي أن ننتهي، لكن الحمد لله استطعنا يعني بقدر المستطاع أن ننتهي، لأن درس الفقه يعني لعل الأسبوع القادم والأسبوع الذي بعده نتوقف إلى بعد الإجازة إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.